أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال الماتن: طرفاه إما حسيان كالخد والورد والصوت الضعيف والهمس والنكهة والعنبر والريق والخمر والجلد الناعم والحرير، أو عقليان كالعلم والحياة، أو مختلفان كالمنية والسبع والعطر وخلق كريم. الكلام فعلا في أول الأركان وثاني الأركان، وهما المشبه والمشبه به. فقد تقدم من المصنف الماتن أن الكلام في هذا المقصد في هذا الباب وهو الباب الأول إنما يكون في ثلاثة أشياء تقريبا، اللي هي أركان التشبيه والغرض من التشبيه وتقسيم التشبيه إلى تقسيمات متعددة. وأركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ووجه الشبه، وأداة التشبيه. فشرع في بيان أركان التشبيه اللي هي طرفاه ووجهه وأداته، سيأتي الكلام فيها. وقدم المصنف الأطراف على بقية الأركان، يعني على الوجه والأداة، لأنهما الأصل والعمدة في التشبيه. الأصل والعمدة في باب التشبيه هما الأطراف: المشبه والمشبه به. وإنما كانا كذلك لكونهما معروضين للوجه. عليكم السلام ورحمة الله. وإنما كانا كذلك، عليكم السلام ورحمة الله، يعني هما الأصل والعمدة في باب التشبيه لكونهما معروضين لوجه الشبه، والوجه معنى قائم بهما. ومن المعلوم أن المعروض مقدم طبعا على من؟ على العرضي، على المعنى القائم فيه. فناسب ذلك أن يقدم وضعا، فقدم بحثهما على بحث الوجه. أما الأداة فتقديم الأطراف على الأداة، لأن الأداة آلة لبيان وجه الشبه. أعيد أعيد الشيخ مصطفى. أي معروض هسه مع غض النظر موضوع، مو بمعنى موضوع محمول، وإنما معروض وعرض. فمنه الأصل المعروض، لولا المعروض لما وجد العرض. العرض إنما يحتاج إلى المعروض، يحتاج يفتقر إليه في وجوده. البياض يحتاج إلى الجسم، فالجسم يصير هو الأصل بهذا اللحاظ، لأن ما يفتقر فرع عن ما لا يفتقر. هاي الأصالات هم اللي يذكرونها. فأطراف التشبيه لكونهما الأصل، عليكم السلام ورحمة الله، أطراف التشبيه تمتحنون شيخنا، أطراف التشبيه أطراف التشبيه هما العمدة والأصل في باب التشبيه، فقدم. وإنما كانا أصلا وعمدة لكونهما معروضين، والوجه هو معنى قائم بهما، معنى قائم فيهما. ومن المعلوم أن المعروض مقدم طبعا على العرض، لأن العرض يحتاج إليه، يفتقر إليه، وليس علة له. فهذا يسمونه عبر عن التقدم الطبعي. فناسب ذلك أن يقدم وضعا، في الوضعي أيضا يقدم على بحث الوجه، وجه الشبه. وقدم على الأداة لأن الأداة آلة لبيان معنى التشبيه، لبيان وجه الشبه. والآلة متأخرة صير على من؟ متأخرة على الوجه الشبه الذي هو متأخر عن من؟ عن الطرفين. فقدم الطرفين على الآلة أيضا، على الأداة أيضا. فهذا ما ذكره الشارح في وجه تقديم الأطراف على وجه الشبه وعلى أداة التشبيه، بقوله: ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه. ليش هما الأصل والعمدة؟ لكون الوجه معنى قائم بهما، فهما معروضين، وهو عرض، والمعروض بما هو معروض مقدم على العرض طبعا، اللي هو التقدم الطبعي، أن يكون الثاني يفتقر إلى الأول، والأول ليس علة له. رقم اثنين يفتقر إلى رقم واحد، وليس رقم واحد شنو؟ علة له. المركب يفتقر إلى المفرد، وليس المفرد علة له، صحيح؟ مركب يفتقر إلى أجزائه، وليست الأجزاء علة له، فاللي عبر عن التقدم الطبعي. لما كان العرض لا يوجد في الخارج يحتاج إلى المعروض يفتقر إليه، وليس المعروض علة له، كان تقدم المعروض على العرض تقدم طبعيا، فناسب أن يقدم وضعا. والأداة يعني ولكون الأداة، إنما قدم على الأداة لكون الأداة آلة في ذلك، في ماذا؟ في بيان وجه الشبه. ولما كان الطرفان قدم أو قدم المصنف بحثهما على بحث الوجه والأداة، فهي قدم جواب لما كان كذلك قدم المصنف. زين، واضح إن شاء الله. البعض يذكر أن وجه آخر هو نفس الشارح ذكره في المطول، وبعض الشراح أيضا يذكره، أن هناك وجه آخر لتقديم الأطراف على الوجه وعلى الأداة، أن الأطراف واجب ذكرها في التشبيه، الأطراف واجب ذكرها، واجب ذكرها في التشبيه. بمعنى طبعا واجب يعني أحد الأطراف، بالدقة أحد الأطراف لا يستغني عنه التشبيه، فلا بد من ذكر أحد الأطراف في باب التشبيه. أما الوجه لا يجوز حذفه، أما الأداة فيجوز حذفها، وهذا تقدم عندنا صم بكم عمي، فهذا تشبيه بليغ، مع أنه حذفت الأداة وحذف وجه الشبه ولم يحذف كلا الطرفين، إذن أحد الطرفين واجب ذكره وما عداه ليس واجبا، وما كان واجبا له الأصالة في التقديم عما يكون ليس واجبا ذكره، هذا وجه آخر للتقديم. زين، المصنف بعد ذلك قسم الأطراف إلى ثلاثة أقسام بلحاظي واعتباري، وأساس القسمة أن الأطراف إما أن تكون مدركة بالحسي أو تكون مدركة بالعقلي، أو أن يكون أحد الأطراف مدرك بالحس والآخر مدرك بالعقل، فأصبحت الأقسام ثلاثة: حسيين وهما المدركة، الأطراف التي يدركها الحس، عقليين وهي الأطراف التي يدركها العقل، ومختلفين وأحدهما يدركه الحس والآخر يدركه العقل. ومثل لذلك بأمثلة، اللي احنا هاي تصير عندنا تقريبا من هاي الأقسام الثلاثة كم صورة؟ صار عندنا أربع صور: أطراف حسية مثالها، أطراف عقلية مثالها، وأطراف الأول حسي والثاني عقلي، الأول عقلي والثاني حسي، فصير عندنا أربعة صور. واضحة إن شاء الله. الصورة الأولى الأطراف الحسية، إذا كانت الأطراف حسية، وهذه لها خمسة أمثلة بلحاظ أن الحس الظاهر يشقد وخمسة حواس، خمسة الظاهرة، فكانت أمثلتها خمسة. الأول حسب ترتيب المصنف: المبصرات كتشبيه الخد بالورد، فنقول خد زيد كالوردي، خد زيد كالوردي، هذا كلا الطرفين خد زيد والورد من الأمور المحسوسة بحاسة البصر. اثنين، المسموعات كتشبيه الصوت الضعيف بالهمس. ثلاثة، المشمومات كتشبيه ريح الفم بالعنبر، فيقال نكهته كالعنبر. المذوقات كتشبيه الريق بالخمر. الملموسات كتشبيه الجلد الناعم بالحرير، يقال جلد هند كالحرير في ملاسته في نعومته إلى آخره. هذه الأمثلة الخمسة. زين، طرفاه أي المشبه والمشبه به إما حسيان كالخد والوارد، أي منسوبان إلى الحس، في المبصرات والصوت الضعيف والهمس، في المسموعات، والمراد من الهمس هو الصوت الذي أخفي حتى كأنه لا يخرج عن فضاء الفم، عن وسط الفم، هذا المراد من الهمس، اللي هو هم ذني نفس يختلفون به، اللي هو الجهر والإخفات. الجهر واضح أن يكون صوته لا يصل إلى حد الصياح، وأن يكون من بجانبه يسمع صوته، هذا الجهر حده معروف. لكن الكلام في الإخفات، الإخفات يشترطون أن يكون كلاما وأن يسمع نفسه ومن بجانبه لا يسمعه، على شرط البعض يشترط أن لا يكون كصوت المبحوح، لأن صوت المبحوح هذا ليس إخفاة. واضحة؟ يختلفون بذن من الأمور اللي تحديدهم صعب خصوص الإخفات، فيرجع فيها يصار فيها إلى العرف، كما هو الرأي الفقهي أن الجهر والإخفات من الكيفيات العرفية يصار فيها إلى العرف. الجهر واضح، لكن الكلام كل الكلام وين؟ في الإخفات. بعض العلماء أطال الله بقائهم الحاليين يشترط أن لا يكون الإخفات كصوت المبحوح فإنه لا يجزي. زين. والنكهة وهي ريح الفم والعنبر في المشمومات والريق والخمر في المذوقات والجلد الناعم والحرير في الملموسات. ثم الشارح نبه على مسألة بقوله وفي أكثر هذه المذكورات وفي أكثر ذلك فيما ذكره المصنف تسامح في التعبير. لماذا؟ فإن يرحمكم الله، إذا أجينا إلى المثال الواضح يصير به، فإن النكهة التي هي ريح الفم والعنبر، العنبر نجي إلى العنبر أوضح واحد بهم، العنبر هو رائحته مشموم وليس العنبر، فيقال نكهته كالعنبر، مع أن العنبر مو هو المشموم وإنما المشموم رائحته. فالتعبير عن أن العنبر مشموم هذا شنو؟ تسامح في التعبير، وإلا منه المشموم؟ ريح العنبر. كذلك بالنسبة إلى الريق والخمر، فإن الريق والخمر مو بنفسه مذوق وإنما طعمه، طعم الخمر هو الذي يكون مذوقا، أما نفس الخمر لا. واضحة؟ وكذلك في بقية الأمثلة. وإنما قال أكثر لأن الصوت الضعيف والمهموس، لهذا ينسب له صحيح، هو الصوت الضعيف والمهموس من المسموعات. وبعد والنكهة هي نفسها منين؟ اللي هو منين جعل النكهة؟ من المشمومات. نفس النكهة من المشمومات اللي هي شنو عبارة النكهة؟ شنو المراد منها؟ ريح الفم. فهي ريح الفم، إذن هي النكهة هي من المشمومات، نفسها مشمومة. أما ما عداها فلا لا تدركها الحاسة بنفسها، لأن الحاسة لا تدرك الجسم وإنما تدرك العرض الموجود في الجسم. فعندما يقول أبصرت الوردة ولم يبصر الورد وإنما أبصر لون الورد. واضحة؟ زين. وفي أكثر ذلك تسامح، لأن المدرك بالبصر مثلا إنما هو لون الخد والورد. السهاي صحيح، لون الخد هو المدرك، والمدرك الجسم المتصف بهذا الوصف. هسه بالعنبر القضية واضحة جدا، أن المدرك أن المحسوس هو ريح العنبر وليس نفس العنبر، لكن الخد والورد الباصرة تشوف اللون يتشوف الجسم الملون. ها؟
الجسم شلون يشوف؟
هاي شنو؟
يعني هو يشوف لون، يشوف مثلا تدرك أبعاد، تدرك
يعني الجسم مو فد شيء كثيف تدركه
فهو تدرك الكثافة مثل الصلابة الملاسة.
لا، هسه الصلابة والملاسة واحد، احنا جاي نقول الجسم بما هو جسم له أبعاد ثلاثة تدركه البصرة أو لا؟
ما يحكي ما يندرك،
ما يندرك الجسم؟
اي، يقولون احنا اللي ندرك بس الأعراض الخارجية، يعني مهما نعدد هاي كلها أعراض خارجية.
فالآن الآن أنا جاي أشوف هذا اللون، يو جاي أشوف القماش الملون،
هو القماش يعني شنو؟ يعني بالضبط احنا لو ندرك نشوف شنو؟ واللون احنا جاي ندرك وملاسة القماش مثلا، يعني بالضبط هو الجسم شلون نقدر ندرك مثلا؟
فأقول هذا لو سلخ عنه اللون الجسم،
اي يعني هو يكون يوجد بدون مشخصاته، يستحيل اكو وجود بدون مشخصاته،
مشخصاته ابعاده طول والعرض وال
وايضا لونه ومكانه وزمانه.
لو سلخنا عنه اللون، يعني الانسان اذا سلخنا عنه اللون ينتفي؟ زيد اذا سلخنا عنه اللون فقط ينتفي بالتحليل العقلي؟
مشخصاته الوجوديه
خب بتبقى مشخصاته طوله وعرضه ولونه وصوته، لكن سلخنا عن خده اللون فقط.
يعني
بعد ما نشوف له خد نشوف بس رأس من دون خد.
هو شو ما يحمل الإنسان هاي المشخصات يعني يموت أشياء لا يموت بدون مشخصات.
فأقول هو لو 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 أزلنا واحد من المشخصات يعني مو أزلنا تمام المشخصات. إذا أزلنا تمام المشخصات إحنا ما جالس على جزء موجود بالخارج، إحنا جاي نقول بمقتضى ما درسنا أن الأجسام إذا أزلنا عنها واحد من مشخصاتها مو تمام مشخصاتها، لا واحد من المشخصات، وإلا هو الجزئي هو حصة من من الكل مشخصة ما عندنا مشكلة. لكن إذا أزلنا اللون ينتفي زيد رأس الذات هذا لزيد، إذا انتفى زيد بانتفاء لونه كما إذا ينتفي إذا انتفى ناطقيته راح يصير ذات اللون وليس أمرا عرضيا يلحق الذات بعد أن تتقوم بجميع مقومات.
أي.
ووجدت بطولها وعرضها وصوتها ومشيتها وألوان كل الجسم باستثناء الخد، حتى الجسم ملون إلا الخد، وراح يصير عندنا هذا واحد يمشي بس خدود ما عنده. لا على كلامك مو على كلام، على كلامك إذا هذا ما عند ما أخدوده ما به اللون راح يمشي هذا بشر كامل، نفرض هاي كلها موجود اللون بس الخدود ما كلون.
هو حتى لو قررنا أنه مثلا بدون لون
زين،
هو المدرك شنو اللي راح يستهل
الجسم خد نفس الخد،
فشو راح ندركه؟
ندركه بأبعاده بحدوده
فرح ما راح نشوفه إلا نجي مثلا اللمسة، من اللمسة راح نحس بملمسة بالنعوم.
لا وهو هاي هي مصادرة، هو أنت اللي جاي تقول عين ما تدعي، تقول إذا ما كلون ما راح نشوفه، هو أول الكلام شنو الدليل إذا ما كلون ما نشوفه؟ نشوف الجسم بأبعاده، بأبعاده نشوف الجسم بأبعاده. نعم. يعني قد يقول لك لونه ما يعكس عليه السماء أو ما يوضع في الإناء ما أدري.
مثل الهواء، إحنا الهواء إيش ندرك من عنده؟ بس الهواء ما له لون، مع علمهم فوق جسم. ندرك إحساسنا بمثل الهواء العالي.
هواء غاز شنو الجسم؟
هي جزيئات يعني جسيمات صغيرة يعني.
هسه هاي هي بعد ما تدركها ما تدركها البصر، هذا خارج عنه. إحنا جاي نحكي عن المبصرات العرفية مو المبصرات العلمية، المبصرات العرفية الآن هذا أنا أشوف أقول ماكو خشبة كلون.
لا شيخنا موجود، الحديث ما عنده وجود. بس إدراكنا اللي يجينا للنفس هو إحساسنا به، يعني إحنا نعرف أنه جسم وكذا.
زين.
بس اللي ندرك عوارض.
لا أقول يعني هذا لو كان ندرك اللون فإذا المفروض لا نفرق بين الـ 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 الأحمر بين القماش وبين الخشب.
حس المشترك نقدر، حس المشترك نحن نجيب كل المشخصات من نجمعها حتبين.
أقول أنا ما ألمسه، واحد أول مرة اشتغلت عدة البصر وما خلوه وما عدة لامسه ما تشتغل عدة، وشاف الخشب أحمر وشاف الثوب أحمر يقول جني واحد ويقول اثنين، والخشب والثوب مسوين الثوب مثل الخشب بالضبط نفس اللون ونفس التصميم لا يميز بين الخشب والثوب.
أيوة لذلك نحن نتفهم كثير من الأمة نحسها مثلا من بعيد أن هذا الخشب نختار بيان مثلا نلقي قماش أو كذا،
فجاي تقول نتوهم.
أي يعني البصرة ما تقدر تميز واحد،
هذا يصير خطأ في البصرة، خطأ في الحس، الحس يخطأ هذا بلا إشكال. أنا جاي أقول إذا شفنا هذا قماش وهذا خشب وكلاهما لونهما واحد من دون أن أمسهم أقدر أميز بيناتهم؟
إذا ما أكو مشخصات ثانية شلون أميز؟
مثل إيش مشخصات ثانية؟
مثل هو أدرك مثل ملمس، أدرك أمر آخر.
زين. على العموم وبالذوق وفي أكثر ذلك تسامح، لأن المدرك بالبصر مثلا إنما هو لون الخد والورد، وبالشم رائحة العنبر، وبالذوق طعم الريق والخمر، وباللمس ملاسة الجلد الناعم والحرير ولينهما، الملاسة يعني اللين. زين. لا نفس هذه الأجسام، صح بالعنبر احنا ما نشم الجسم، نشم رائحة الجسم، الشم إنما يكون على الرائحة مو على الجسم نفسه، وبالذوق كذلك مو للجسم وإنما طعم الجسم، لكن باللون ما أدري. زين، لكن اشتهر في العرف المسوغ لهذا التسامح، المسوغ للتسامح الذي ارتكبه المصنف، أنه اعتمد على العرف على ما هو المتعارف، عندما يقول رأيت الورد ولم يقل العرف رأيت لون الورد، وإنما يقول رأيت الورد، فاعتمادا على العرف ارتكب هذا التسامح. لكن لما اشتهر في العرف أن يقال أبصرت الوردة وشممت العنبرة وذقت الخمر نستجير بالله ولمست الحريرة، ساغ للمصنف أن يرتكب هذا التسامح. أو عقليان، الكلام في القسم الثاني، كتشبيه العلم بالحياة بأن يقال العلم حياة، العلم حياة، الجهل موت، فكل من العلم والجهل إنما هو أمرا عقليا وليس أمرا داخلا تحت حيز الحس، لا يدرك بالحس. وكذلك بالنسبة إلى الحياة والموت ليس هو أمرا حسيا إنما تدرك آثاره، أما نفس الحياة نفس الموت هو أمر يدرك بالعقل لا يدرك بالحاسة. زين، هذا مما هو واضح لا إشكال فيه، لكن الشارح تعرض إلى وجه الشبه بينهما مع أنه لم يتعرض إلى وجه الشبه فيما تقدم من أمثلة المصنف وما سيأتي. لماذا؟ لأن وجه الشبه في تشبيه العلم بالحياة اختلفوا فيه. منهم من قال أن وجه الشبه بينهما أن كل منهما جهة إدراك، طريق للإدراك، العلم طريق للإدراك والحياة طريق جهة للإدراك. ومنهم من قال لا، أن الجامع المشترك بينهما والصفة ووجه الشبه بينهما نفس الإدراك، فإن العلم إدراك والحياة إدراك. واضحة؟ زين. بالنسبة إلى المعنى الأول، أن الوجه الأول الذي ذكره وجه الشبه بينهما أن كل منهما جهة إدراك، هذا ينبغي على هذا أن يفسر أن العلم هو الملكة وليس العلم هو الصورة، لأن الصورة هي نفس الإدراك وليست طريق للإدراك. أما إذا فسرنا العلم بأنه ملكة فهي طريق، فهي وسيلة إلى إدراكات جزئية. كذلك إذا فسرنا العلم بالقواعد، قواعد العامة الكلية، هي طريق، هي وسيلة إلى إدراك مصادقها جزئياتها. صحيح؟ إذا أدركنا كل إنسان يموت، أدركنا أن زيد يموت وعمر يموت وخالد يموت، لماذا؟ لأنهما إنسان يصدق عليهما الإنسان. فإذا فسرنا، سنقتصر على تفسيره، لكن ماكو مانع على ما يبدو حتى إذا فسرنا العلم بأنه القواعد، إذا فسرنا العلم بأنه ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، فصارت طريق للإدراك يوم طريق، صارت جهة للإدراك، طريق للإدراك. وكذلك بالنسبة إلى الحياة هي أيضا جهة وطريق لإدراك، ما دام الإنسان حيا كان عنده جهة يدرك بها، لا أقل بماذا؟ بما عنده من الحواس التي لازمة للحياة، ما عنده مثلا، وإن كان لازما مثلا مو مساويا، لازمة للحياة إذا كان حيا عنده أحاسيس ولو لازما غالبيا فيكون عنده إدراك. هذا على الوجه الأول. على الوجه الثاني، إذا جعلناهم جهة إدراك، إذا جعلناهم نفس الإدراك، شلون يصير جامع بيناتهم؟ يقول لأن العلم نوع من الإدراك، بناء على أن المراد من الإدراك الأعم من اليقيني ومن الظني، والعلم يقين، فيكون العلم نوع من الإدراك. وبالنسبة إلى الحياة، كيف تكون الحياة إدراك مع أن الحياة هي ليست إدراك وإنما هي طريق للإدراك، جهة للإدراك، سبب للإدراك؟ يقول نعم، أن الحياة تقتضي الحس، إذا كان حيًا يقتضي أن يكون عنده حس، عنده الحواس، وإذا كان عنده حس الحواس بنفسها إدراك يوم إدراك، فالحواس إدراك، فيكون لنا أن نقول وسبب السبب سبب، الحياة سبب للحواس والحواس خلينا نقول سبب الإدراك بعبارة تسامحية، فلنا أن ننسب أن الإدراك المن إلى الحياة. هذا اعترض عليه الشارح باعتراضين، نقرأ هذا ونذكر الاعتراضين. أو عقليان كالعلم والحياة. ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراك، يعني طريقي إدراك. كذا في المفتاح والإيضاح، مفتاح للشكاك والإيضاح علما للمصنف. فالمراد هاي الفاء يتفرع فاء تفريعية، إذا كان أن وجه الشبه بينهما جهة إدراك فلا يناسب أن نقول أن العلم هو الصورة الحاصلة أو الصورة المنطبعة أو حضور الصورة، لأن الحضور الحصول الانطباع ليس جهة إدراك وإنما بنفسه إدراك. فعليه المراد بالعلم ها هنا بناء على ما ذكر من وجه الشبه الملكة التي يقتدر بها أو يقتدر بها صاحبها على الإدراكات الجزئية لا نفس الإدراك، لأن نفس الإدراك لا يكون جهة، لا يكون الشيء طريقا لنفسه. إذا نقول العلم هو نفسه الإدراك وهو جهة إدراك، راح شي يصير يلزم منه أن يكون الشيء طريقا لنفسه جهة لنفسه، وهذا واضح الفساد. زين، ولا يخفى أنها منه أنها الملكة، ولا يخفى أن الملكة جهة وطريق إلى الإدراك كالحياة، كما أن الحياة جهة وطريق إلى الإدراك. قيل وجه الشبه بينهما الإدراك، مو جهة الإدراك، مو طريق الإدراك. كيف بيانه؟ إذ العلم نوع من الإدراك، لكون الإدراك أعم من اليقين والظن. والعلم شي يصير بعد نوع هو الإدراك، لا نوع من الإدراك، لأن الإدراك شامل له وللظن. والحياة مقتضية للحس، تطلب الحس، تستوجب الحس، ما شئت فعبر. لا، العلم لغة معنى اليقين، لغة تمثيل العلم بالحياة، العلم معنى اليقين، يعني عنوان العلم غير عنوان الظن. هذا اصطلاح منطقي عند المناطق، أن العلم شامل لليقين وللظن. لا صعبة، خصوصا الأمثلة اللي هي مثلا تشبيه العلم بالحياة، تشبيه العلم يعني اليقين، علم العلم. زين، والحياة مقتضية للحس الذي هو نوع من الإدراك، الحس نوع من الإدراك. وفساده واضح، وفساد هذا القيل لواضح لأمرين، فساده واضح لأمرين. الأمر الأول أن القول بأن الحياة تقتضي الحس الذي هو نوع إدراك لا يوجب اشتراك العلم والحياة في الإدراك على ما هو شرط في وجه الشبه الآتي. سيأتينا أن وجه الشبه يشترط فيه أن يكون في المشبه به أقوى وأوضح من المشبه، لذا ينسب المشبه إلمن إلى المشبه به. المشبه الذي فيه وجه الشبه لخفاء وجه الشبه أو لضعف وجه الشبه، لعدم ظهور وجه الشبه، شو نسوي؟ النسبة إلمن، النسبة إلى ما كان فيه وجه الشبه أشد وأقوى. فزيد إقدامه غير واضح، شو نقول؟ زيد كالأسدي. عمرو علمه غير واضح، شو نقول؟ أو الغزارة في علمه، مو العلم، الغزارة في علمه غير واضح، شو نقول؟ عمرو كالبحر. فيكون البحر والأسد والقمر وغيرها من المشبهات بها وجه الشبه شنو فيها أوضح وأقوى منين؟ من وجه الشبه. فعليه شرط وجه الشبه أن يكون في المشبه به أوضح وأقوى. إذا قلنا أن وجه الشبه بين العلم والحياة هو الإدراك، راح يصير عكس هذا. ليش؟ لأن العلم إدراك واضح جدا، والحياة إدراك بواسطة، إدراك مو بالمباشرة وإنما إدراك بواسطة الحس، هي تقتضي الحس والحس نوع من الإدراك، فهي إدراك بواسطة. ومن هو الأوضح والأقوى؟ أن يكون الشيء بنفسه وبواسطة. فكيف جاز للعرب أن يقولون العلم حياة، العلم كالحياة، الحياة مشبه بها، واضحة؟ فلو التزمنا بما يقولون من أن وجه الشبه هو الإدراك للزم عدم اشتراكهما في هذا وجه الشبه على ما هو شرط في وجه الشبه، والشرط شنو؟ أن يكون في المشبه به أقوى وأوضح. اللازم الثاني اللازم الفاسد اللي هو لازم معنوي، يقول لا توجد فائدة كثيرة من تشبيه العلم بالحياة على أن المراد يشتركان في ماذا؟ في وجه في 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 الإدراك. يعني يجي المتكلم يقول العلم حياة، شو تريد من العلم حياة؟ يعني العلم إدراك كما أن الحياة إدراك، هذا ما بفائدة. وإلا هو العلم من دون التشبيه شنو؟ هو إدراك. هو العلم من دون العلم من دون التشبيه هو شنو؟ هو إدراك. فتشبيه بالحياة لأجل أن يتضح معناه وهو أنه إدراك لا توجد فيه كثير فائدة يصار إليها في عقد التشبيه بين العلم وبين الحياة، واضحة؟ زين. إذا رجينا إلى معنى الشارح بالنسبة إلى الأول ما عندنا به مشكلة، الثاني إذا أجينا للشارح شو يقول على بيان الشارح راح وتبع للمصنف والسكاكي أن وجه الشبه من هو جهة الإدراك، طريق للإدراك، فراح شو نقول؟ نقول يا با العلم كالحياة في أن كل منهما طريق وجهة للإدراك. وين الفائدة اللي بيها؟ شنو المعنى؟ مع أننا نستشعر معنى أعمق من المعنى اللي اثنينهم يذكرونه. الآن تقول العلم حياة بالوجدان جاي بما يصير بأذهاننا، جاي نتحسس معنى لطيف يعطى لمن؟ للعلم. العلم حياة، يعني كما أن الحياة قضية وجدانية عند الإنسان يحبها يعشقها يرى فيها كل شيء جميل، جايش تنسب أنت؟ تنسب للعلم. مو جه شنو جه حتى جهة إدراك. العلم كالحياة في أن كل منهما طريق للإدراك، ما بي اللذة اللي ويا إخواني وأنا مشتبه أقول أنا بالنسبة لي جاي أستشعر مني يقول العلم كالحياة والجهل كالموت، هذني أستشعر بهن معنى أعمق من اللي اثنين هم يذكرونه. مو كون العلم يشترك مع الحياة بالإدراك والعلم يشترك مع الحياة في أنه جهة إدراك، لا، معنى أعمق أعمق من هذا. أفمن كان ميتا فأحييناه، بعض التفاسير تبين الميت يعني الجهل والحياة العلم. أفمن كان ميتا فأحييناه، هاي التعابير اللي جاي بينها القرآن، هاي معناها هذا اللي جاي ذكرونه، وإن كان هذا استعارة الموت للجهل والإحياء المن للعلم، لكن هو الاستعارة مبنية على التشبيه. فأقول حتى بالنسبة إلى هو معناه اللي ذكره معناه ليس فائدته واضحة جلية كما نستشعرها. العلم حياة نستشعر فيها طعما لذيذا ينسب إلى العلم لا نجده بأنه شنو جهة إدراكين. زين. وفساده واضح لأمرين، الأمر الأول لأن كون الحياة مقتضية للحس تستوجب الحس تطلب ما شئت فعبر، لا يوجب، لأن كون الحياة مقتضية للحس كما قيل لا يوجب اشتراكهما في الإدراك اللي هم جعلوا جهة شبه على ما هو شرط في وجه الشبه. ما هو الشرط؟ أن يكون في المشبه به أجلى وأوضح وأقوى، وفي المقام ليس كذلك. وأيضا الوجه الثاني لا يخفى، نعم، على ما هو شرط، إيه على ما هو شرط لا يحقق الشرط. أكو بينات اشتراك قطعا لكن ما يحقق لشرط الوجه اللي هو شنو شرط الوجه؟ أن يكون في المشبه به أقوى. عندنا بالمقام شنو في المشبه به؟ بالعكس، العلم أقوى من الحياة في وجه الشبه. فلهذا على ما هو شرط، مو ما مشتركات مطلقا، لا ولا بينات الاشتراك قطعا، لكن مو الاشتراك اللي حقق لي شرطية وجه الشبه. وأيضا لا يخفى أن ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت أن العلم إدراك، كما أن الحياة معها إدراك. شوف معها إدراك مو هي إدراك، معها ليش؟ لأن الحياة تقتضي حسا والحس هو إدراك، بل ليس في ذلك كبير فائدة، كما في قولنا العلم كالحس في كونهما إدراكين. نفس الشيء شبه العلم بمن؟ بالحس. العلم شبه بالحس بالمباشر. ليش الشبه بمن؟ بالواسطة. العلم كالحياة هو بالمباشر شبه. قول ماذا؟ العلم كالحس في أن كل منهما إدراكون. هذا واضح ما بكل فائدة. الذي ينبغي أن تكون فائدته أقوى من فائدة العلم كالحياة، لأن الحياة إنما أصبحت وجه شبه بواسطة الحس. الأمر الثالث أو مختلفان، قلنا مختلفان فيه صورتان، بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كالمنية والسبع، فإن المنية هي الموت، والموت هو عدم الحياة من شأنه، عدم الحياة لمن شأنه أن يكون حيا. وواضح أن الملك والعدم من الأمور العقلية، فإن المنية أي الموت أمر عقلي، لأن عدم الحياة عما من شأنه الحياة، والسبع أمرا حسيا أو بالعكس، وذلك مثل العطر الذي هو محسوس مشموم، يعني كمن يشبه العطر بالخلق الكريم يقول عطره كخلقه، زيد عطره كخلقه، فشبه العطر بمن؟ العطر أمرا محسوسا من المشمومات، والخلق الكريم أمرا عقليا. لماذا؟ لأن الخلق كما يعرفونه هي ملكة نفسانية، ملكة صحيح، صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة. فإذا كان ملكة يعني أمرا عقليا، فشبه أمرا حسيا بماذا؟ بأمر عقلي. زين، هذا ما نستشيغه. مو واحد يقول يا بخلق عطره كخلقه، وإنما اللي جاي نستشيغه منه العكس، يقول الخلق مال زيد مثل عطره. شلون عطره؟ مثلا بعد زيد السخطية، احنا دائما نمثل به الأمثلة السيئة، زيد عطره لطيف، فإذا أخلاقه شنو؟ أخلاقه لطيف. إذا زيد لا بالعكس، فيصير هم أخلاقه شنو؟ بالعكس. هو اللي راح يجي، لا مو عكس التشبيه. أنا أقول إحنا اللي الآن ندركه بالوجدان نستسيغه، إذا تقول يا بعطره كخلقه، فهذا شي يقتضي؟ يقتضي أن أعرف آني الخلق ماله على وضوح وبين منه، والعطر ماله ما أعرفه خفي عندي، فأنسب العطر لمن؟ إلى خلقه. فإن كان الخلق ماله كريم كان عطره لطيف كريم، وإلا فإلا. واضحة؟ هذا اللي راح يجي يشكي على الشارح، يقول أن الأمر العقلي لا يكون أوضح منين من الأمر الحسي، لأن الأمر العقلي إنما هو نتاج الأمر الحسي. العقل لا سبيل له إلى العلم إلا عن طريق من؟ عن طريق المحسوسات. لهذا من فقد حسا فقد علما. فإذا الأصل هو الحس، ويكتسب عن طريق الحس شنو؟ الأمر العقلي. لأن لما لاحظ الأفراد ولاحظ أنها تشترك في معنى جامع بينها، أزال عن الأفراد المشخصات وأخذ المعنى الجامع، سوى كلي لهذه الأفراد، اللي هو انتزع من الأفراد كلي لها معنى يصدق عليها. أما إذا لم يكن عنده حس ولا حاسة تشتغل عده، فقد العقل ما له شيء يكون، هم معطل. ما العقل ما بي شيء، مقتضي موجود لكن أدواته ما عنده أدوات تشتغل بهن. الحس هي أو الحواس هي أذرع العقل للإدراك. لأن العقل لا يدرك المحسوسات بنفسه بل يدركها بواسطة الأذرع مالته، بواسطة الأدوات اللي يلحس. فعليه يشكل على أن يكون المشبه به هو الأمر العقلي والمشبه هو الأمر الحسي. لماذا؟ لأن الأمر الحسي يكون عند الإنسان أقوى من الأمر العقلي، الأمر العقلي الذي فيه خفاء. لهذا قلنا احنا نستأنس بمن؟ إذا قلنا أخلاق مثل عطرة. ليش؟ لأن عطرة احنا نعرفه دائما نشمه به، مو عطرة مثل أخلاقه، لأن الأمر المحسوس أقرب أمنياً أقرب من الأمر المعقول. لهذا الشارع شو يقول؟ يقول فإذا هذا التشبيه فيما لو كان الصورة الثانية فقط عندنا، مو الصورة الأولى، لا الصورة الأولى على الأصل على الطبع، وهي أن يكون المشبه عقلياً والمشبه به حسياً. هاي الصورة الأولى ما عندنا بها مشكلة، الكلام وين؟ الصورة الثانية أن يكون المشبه حسياً والمشبه به عقلياً. يقول هذا إلا أن نقول أنها مبنية على عكس التشبيه من باب المبالغة، كما يقال القمر كليلى. زين، وهو عقلي الخلق الكريم. لماذا؟ لأنه كيفية نفسانية يصدر عنها الأفعال بسهولة. والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول، هذا الوجه يعني كأنه يريد يدفع الإشكال اللي ذكرناه، أن يقدر المعقول محسوسا ويجعل منه المعقول كالأصل لذلك المحسوس على طريق المبالغة. وإلا فالمحسوس أصل للمعقول، لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها، فتشبيهه منه المحسوس بالمعقول يكون جعلا للفرع أصلا والأصل فرعا، وذلك لا يجوز إلا بطريقتين. الطريقة اللي ذكرناها أن يكون من باب عكس التشبيه، صحيح، اللي هي مو طريقتين راح أصير بالدقة، طريقة واحدة اللي هي أن نقول بعكس التشبيه، أو نقول ماذا؟ لا، من باب التنزيل، أن المتكلم نزل الأمر العقلي أمرا حسيا وجعله أوضح منين من الأمر الحسي مبالغة، من باب المبالغة، ونسب ذلك الأمر الواضح الحسي إليه، كما في ليلى، معفوا، القمر كليلى، نزل الفرع وهو ليلى منزلة الأصل، ونزل الأصل منزلة الفرع مبالغة في التشبيه. ثم قال: ولما كان من المشبه، إذن المشبه الآن والمشبه به الأطراف إما أن تكون حسية مدركة بالحواس الظاهرة، إما أن تكون عقلية، إما أن تكون مختلفة مشتركة من الأمر الحسي والعقلي. بقت عندنا أمور أخرى، عندنا الحس الباطن وهي الوجدانيات، إن لنا جوعا ولنا عطشا ولنا تعبا ولنا فرحا ولنا حزنا، هاي الأمور الوجدانية. وبعد الأمور الوهمية اللي هي نتيجة الوهم، والأمور الخيالية. فهذه الأمور الثلاثة إذا كان أحد الأطراف منها فما هو الحل؟ واضحة؟ قال: ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا يدرك بالحس الظاهر، مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات، لأن ذن التلافة لا تدرك لا بالحس الظاهر ولا بالقوة العاقلة المفكرة، أراد المصنف أن يجعل الحسي والعقلي بحيث يشملانها، يشملان هذه الأقسام الثلاثة. لماذا؟ تسهيلا للضبط بتقليل الأقسام، لأنها كلما كانت الأقسام قليلة كانت أسهل للضبط وأكثر للحفظ. أما إذا توسعت الأقسام اللي البعض يوسعها إلى 25، بعض يوسعها إلى 80 قسم الصير، إذا يلاحظ هاي وهي هاي وهاي وهي هاي وصلها إلى 80 قسم، فأيهما أفضل؟ هنقول ذن ثلاث أقسام، حسي وعقلي ومختلف. نعم، الحسي راح نوسع تعريفه حتى يشمل لي الخيالي، والعقلي راح نوسع تعريفه حتى يشمل لي الوهمي والوجداني. واضحة؟ فعرف الحسي بأنه والمراد من الطرف الحسي هو ما يدرك بتمامه أو بأجزائه، مو التمام الدرك الحس، وإنما الحس يدرك الأجزاء المادة مالته، ما كان مدركا بنفسه أو مدركا بمادته من قبل الحاسة، يعني ما كان محسوسا بنفسه أو بمادته. أما الكل المركب من هذه المادة لا تدركه الحاسة. في هذا التعريف دخلت الخياليات. ليش الأطراف الخيالية؟ لأن الأطراف الخيالية هي عبارة عن مركب من أمور حسية، المجموع خيالي وليس المجموع حسي. نعم أجزاؤه حسية، كيف؟ لأن المخيلة تجمع بين صور المحسوسات، المخيلة تجمع بين صور المحسوسات لتؤلف شيئا مبتدعا، شيئا لا وجود له في الخارج. فالكل لا يدرك بالحاسة، والمادة التي تركبت منها الأجزاء مدركة بالحاسة. مثلا 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 المخيلة اجت المن الى اجزاء الانسان واخذت من الانسان الجذع، وذهبت الى اجزاء السيارة واخذت من السيارة تايرين، يو ثلاثة تردون جاي تتخيلوا ياي ولا حيث لا نشعر، المخيلة تشتغل، فصار عندنا الجذع واليدين مع البشر والرجلين ثلاث تايرات، يعني هيك شو واحد اللي قدام زين. ها هاي المخيلة، إذن الصور محسوسة ولا؟ جينا للرأس، شو تحبون؟ المن تروح المخيلة كيف؟ حتى تروح المخيلة وين ما تروح؟ صار المجموع المركب يدرك بالحاسة، وين هذا؟ ما موجود صحيح؟ ونقول أن الحاسة ذهبت إلى رأس الإنسان وقالت أن هذا له ألف رأس، أكبر واحد بحجم البيضة، موجه موزعاته هواي، ألف رأس عده، ألف رأس وفي رأس واحد فقط العينين، صارت هاي تخيلنا ولا؟ فهذا المجموع المركب شنو؟ ما مدرك بالحاسة، لكن المادة مالته مدركة بالحاسة، فهذا نسميه حسي. لماذا؟ لأنه وإن لم يدرك بنفسه بالحاسة لكن مادته المركب منها هذا حسي، هذا هو الخيالي، فدخل خيالي في التعريف. وللكلام إن شاء الله تتم يأتي عنها، والحمد لله رب العالمين.